في قصص الأنبياء
لا مغيب بعده، يفسر الخفي ويعبد السبيل إلى نور الوجود.
قصص فيها العبر، فيها الحكم،
قصص نبوءة صدقت.
إنها سيرة خير البشر.
قصص الأنبياء مع الشيخ نبيل العوضي.
من آدم إلى محمد صلوات الله عليهم أجمعين.
قصص الأنبياء يأتيكم كل أربعاء في الأوقات التالية.
علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها المشاهدون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة أخرى من حلقات برنامجكم هذا فتوى من قناتكم الفضائية دليل. نحن وإياكم في هذا اللقاء نجلس إلى المائدة العلمية لمعالي الشيخ الدكتور سعد الشفري. باسمكم نرحب بفضيلة، حياكم الله شيخ سعد.
الله يحييك ورحب بك فضيلة الشيخ، وأرحب بإخواني المشاهدين، وأسأل الله جل وعلا أن يتقبل منا ومنهم وأن يزرع الإيمان والتقوى في قلوب الجميع.
اللهم أمين. جزاك الله خير فضيلة الشيخ. قبل الدخول في الأسئلة كالعادة، اليوم أنا أطالع بعض الأخبار ورأيت خبر يعني استوقفني، ثم هو دعاني إلى سؤال بعده. إذا شئت نأخذ دقائق قليلة في المقدمة حول هذا، إن رغبت أنا أطرح عليك السؤال. الخبر أن هناك الآن اجتماع حول مسألة السلاح النووي في العالم، اجتماع عالمي، وأن يعني يقولون أنه للمرة الأولى تطرح قضية السلاح النووي لليهود المحتلين في فلسطين على جدول الأعمال. يعني هذا الذي دعاني للسؤال الذي بعده، وهو موضوع السؤال. موضوع السؤال هو الملاحظة فضيلة الشيخ أن الأمة الإسلامية فيها ضعف غير عادي، غير عادي متمكن يعني، وحتى أصبحت يعني رغم كثرة العدد والإمكانات الهائلة والمواقع الاستراتيجية إلى آخره، لكن أمة ضعيفة هزيلة، حتى أن مقدساتها الآن كما يلاحظ الجميع ما أحد يستطيع تحدث عنها. السؤال هو من منظور شرعي بحت، ما هي الأسباب الرئيسة لهذا الضعف الذي ضرب الأمة في الصميم يا شيخ سعد؟
الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل عليه.
أما بعد، فإن الضعف الحقيقي هو الضعف الذي يكون في النفوس فيجعلها تتنازل عن المبادئ التي تؤمن بها. هذا هو الضعف الحقيقي.
نعم.
كون الإنسان لا يملك إمكانات مادية ليس هذا هو الضعف.
نعم.
وإنما الضعف هو الخضوع والخنوع للغير حتى يجعل الإنسان يتنازل عما لديه من مبدأ يؤمن به.
طيب.
هذا هو الضعف.
طيب.
إذا نظر الإنسان للنبي صلى الله عليه وسلم في مكة،
نعم،
عندما يأتونه وهو وحيد فريد، ليس لديه قوة وليس لديه أسلحة وليس لديه عتاد،
نعم،
يجابه الدنيا كلها في دعوته إلى التوحيد، إلى لا إله إلا الله،
اللهم صل عليه.
ثم بعد ذلك يؤذونه ويضعون السلا عليه ويفعلون ويفعلون، ومع ذلك معتز بإيمانه، لا يتنازل عن شيء من دينه ولا بشعره.
اللهم صل عليه.
عندما يعرضون عليه أمور الدنيا كلها،
نعم،
يقولون نزوجك،
نعم،
نملكك،
نعم،
نفعل نفعل نفعل،
نعم،
ومع ذلك يقول والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي،
الله،
ثم دعوني إلى أن أترك هذا الأمر،
ما
والله ما تركت.
الله أكبر.
إذن هذه هي القوة.
هذه القوة.
إذا جاءت هذه القوة جاءت القوة المادية الأخرى.
الله.
لأن القوة الأخرى تكون من الله عز وجل.
سبحانه.
رب العزة والجلال ينصر من شاء.
سبحانه.
إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون. انظر لقول الله جل وعلا: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد.
في الحياة الدنيا.
إذا نظرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم في حادثة الهجرة يذهب من مكة إلى المدينة يطاردون من يأتي بحي أو ميت له 100,000،
اللهم صل عليه،
الناس كلها تتكالب عليه، لا يوجد أحد ممن يناصره إلا النوادر، ثم بعد ذلك كل يبحث يبحثون عن هذه الدنيا، ومع ذلك ينصره الله عز وجل، يخيب أهدافهم ويجعل مكرهم ينقلب عليهم. أنا أذكر يعني في حادثة بعد 8 سنين من حادثة الهجرة يعود إلى مكة
صلى الله عليه وسلم، 8 سنوات،
8 سنوات في عمر الدهر ليست بشيء، لكنهم كانوا منتصرين حتى وهم في مكة.
الله، قبل الهجرة.
هذاك النصر، لأنهم
كيف كانوا منتصرين؟
معتزين بأهداف بما لديهم من مبادئ، معتزين بدينهم الذي يؤمنون به، لا يتنازلون عن شعرة واحدة مع ما يعرض لهم من الأذى، حتى أنهم ضيق عليهم في مأكلهم في مشربهم في اتصالهم بالناس. يذهب النبي صلى الله عليه وسلم يدور على القبائل وعمه وأخو والده يأتي وراءه ويقول كلمات تجعل الناس ينفرون منه، يتعرض لصبيان أهل الطائف وصغارهم ومماليكهم يضربونه بالحجارة حتى يدموا قدميه، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم هو المنتصر. ويدلك على الانتصار، يأتيك ملك الجبال ويقول: جبريل يا محمد، هذا ملك الجبال، إن أمرته أن يطبق عليهم الأخشبين؟ قال: لا، لو كان مهزوما المهزوم يبحث الانتقام، ومع ذلك كان صلى الله عليه وسلم هو المنتصر، لأنه هو المتمسك بمبدأ، هو الداعي إليه، وبالتالي هذا هو الانتصار الحقيقي، وهو الذي يجلب الانتصار المادي. إذا نظرت إلى تكالب الأعداء على النبي صلى الله عليه وسلم في مرات عديدة، في بدر 1,000 خرجوا مستعدين للقتال أهل مكة،
نعم،
معهم أسلحتهم وعتادهم، نعم، وجمالهم، نعم، وخيولهم،
نعم،
والنبي صلى الله عليه وسلم، نعم، ما خرج إلا 310، لم يكن من شأنهم ولا في تخطيطهم أنهم سيقاتلون، نعم، ثم ينصرهم الله عز وجل.
الله أكبر، الله أكبر.
يا أيها الذين آمنوا ينتصر الله
ينصركم
ويثبت
أقدامكم.
ثم انظر إلى في الأحزاب، تأتي القبائل كلها، قريش، غطفان، قبيلة كذا، حتى في الخلف اليهود،
نعم،
اتفقوا معهم،
نعم،
ثم بعد ذلك يقلب الله جل وعلا.
الله أكبر، الله أكبر،
المتصرف في الكون،
الله سبحانه،
إذا أراد شيئا فإنما يقول له
كن فيكون.
كن فيكون.
إذن فالأمة نصرتها كيف تكون يا شيخ؟
نصرتها بتمسكها بدينها. إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بالإيمان، وإذا لقيتم، اسمع الآية الأخرى، وإذا يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا، هذا واحد، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، ثم أمر بطاعته وطاعة رسوله، ثم قال: ولا تنازعوا
فتفشلوا
وتذهب ريحكم. الوصية الخامسة: واصبروا، إن الله مع الصابرين. انظر إلى قصة جالوت وطالوت، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين.
سبحانه.
يعني
سبحانه.
إذا نظر الإنسان في مواطن عديدة،
نعم،
في قصص في التاريخ،
نعم،
وجد هذا جليا،
نعم.
المؤمن عندما يتمسك بإيمانه، نعم، يرجو رضا رب العالمين،
سبحانه،
يرجو الآخرة، سبحانه. إذا كانت نياتنا للآخرة ولإرضاء الله انتصرنا،
اللهم استعان.
أما إذا كانت نظرتنا قاصرة للدنيا وفي الدنيا ومن الدنيا، فحينئذ نصر الله ليس حليفا لنا.
أثابك الله يا شيخ.
قد يوجد مكر، يوجد تخطيط،
نعم،
يوجد، ومع ذلك ويمكرون
ويمكر الله
والله خير الماكرين.
الله أكبر.
في نصوص كثيرة كلها تدل على هذا المعنى.
أثابك الله وجزاك الله خير شيخي، والله وددت لو أننا نتركك بس تستمر تقول هذه الدرر، لأننا في أمس الحاجة إلى هذا شيخ، وخاصة في مثل هذا الوقت. لكن طبيعة برنامجنا إجابة على الأسئلة، فأنا أستأذنك نرجع للمشاهدين يا شيخ سعد.
نرحب بهم.
الله يحفظك. معنا أخونا أبو عبد الرحمن. السلام عليكم أبا عبد الرحمن.
السلام ورحمة الله، مساكم الله بالخير.
الله يمسيك بالخير
يا مرحبا. الله يبارك بخير يا شيخ. عندي تقريبا 4 أسئلة يا شيخ.
السؤال الأول يا أبا عبد الرحمن.
السؤال الأول يا شيخ، فيه سؤال مشكل علي يا شيخ.
طيب.
القضايا والمشاكل التي تكون في مثلا في المحاكم بين طرفين،
نعم،
كيف يكون الحكم فيها مع العلم مثلا أن كلا الطرفين يحملون دليل؟ يعني مثلا يعني أقرب مثال توضيحي، مثلا إذا مثلا امرأة اشترطت على زوجها بعدم الزواج بأخرى، فبعض العلماء اختلفوا في هذا الشيء يا شيخ، كيف يكون الحكم إذا كان هنا يوجد أدلة وهنا يوجد أدلة؟
طيب، هذا السؤال الأول. ثاني،
السؤال الثاني، قال تعالى فإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون.
نعم.
فهل السكوت هل هو بعد يطبق على الذي مثلا يحفظ القرآن ويقرأ مع الصوت القرآن المذيع مثلا أو القارئ، هل يتطبق عليه حكم أنصتوا ولا يقرأ معه على أساس يحفظ الحفظ اللي؟
طيب، والسؤال الثالث.
السؤال الثالث يا شيخ، هذا السؤال لشخص آخر، يقول اسأل لي هل يجوز وضع القطط والأرانب والحمام، هو شغال في حديقة الحيوان أكرمكم الله، فطعام الحيوانات هل يجوز وضعها الحيوانات مفترسة كالذئاب والكلاب وما شابه ذلك؟
يعني تقديم الأرانب وهذا للمفترسة؟
أي نعم، الأرانب والقطط تقديمها للمفترسة.
طيب، السؤال الرابع.
السؤال الأخير يا شيخ، كنت مسافرا ونويت جمع صلاة العصر والظهر جمع مثلا تأخير،
نعم،
مع العلم أنني في مدينة يعني، وقد دخلت صلاة العصر وصليت مع الجماعة يعني الركعتين الأخيرة المتبقية ثم سلمت.
أيوة.
بناء أنها ركعتين.
إيه صليت.
إيه نعم، يعني بدل ما أدخل مع عمر صليت ركعتين بأني مسافر.
طيب،
فهل في اختلاف بين جمهور العلماء على صلاة هذه يا شيخ؟
خلنا بس
الحديث.
خليني أستفسر منك إذا سمحت. أنت الآن مسافر.
مسافر نعم.
ووصلت إلى المدينة التي تريد السفر إليها.
السفر إيه، لمدة إقامتي تقريبا يومين.
يومين، هم يصلون العصر.
أيوة، في الركعة الثالثة.
ودخلت معهم في الركعة الثالثة.
أي نعم.
سلم الإمام، سلمت معه.
سلمت معه.
بنية إيش؟ بنية العصر ولا الظهر؟
بنية الظهر. بس
بنية
أنا
الظهر.
سؤالي هل في ذلك حرج؟
طيب.
هل في اختلاف بين جمهور العلماء على صلاة هذه يا شيخ؟
ثم قمت بعد ذلك وصليت العصر صح؟
أي نعم.
طيب، إن شاء الله تسمع الجواب بإذن الله.
والشيخ، والحديث وما أدركتم فصلوا، هل هو مختصر يعني يبين لي أنه للمقيم؟ فما تعليق الشيخ؟
تسمع الجواب إن شاء الله. شكرا لك أبا محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام، مساء الخير يا شيخ.
الله يمسيك بالخير
يا شيخ. أنا عندي الوالد عن تجلس 4 أشهر إلى 5 أشهر 6 أشهر يعني مريض مرض نفسي أو مس من الجن والله العالم. عرضنا إلى بعض الشيوخ بس ما في فائدة.
الله يشفيها.
اللهم أمين. يا شيخ، يعني ما يعني لا تعرف تتوضأ ولا تصلي في الوقت هذه اللي كانت مريضة.
أيوة. هي من أول قبل المرض تتوضأ وتصلي وكل شيء.
أيوة، بس هذا المرض من زمان يا شيخ، يعني في السنة تجيها الحال هذا إلى 5 أشهر 6 أشهر.
أيوة، يعني أنا أقصد قبل هذا المرض كانت صاحبة صلاة وصاحبة متعودة.
أيوة نعم نعم يا شيخ.
بعد المرض صارت ما تستطيع تصلي، تحاول تصلي ما تقدر.
ما تجي عن نفسها، حتى الأكل ما تأكل مرة نهائيا.
طيب.
أكل خفيف. والسؤال الثاني يا شيخ.
سمح.
السؤال الثاني يعني في سؤال شخصي كذا أسأل الشيخ يعني بعد.
تفضل تفضل. إيش أنت تبغى تسأل الشيخ بعدين؟
إيه.
خلاص، خذ التليفون من الكنترول إن شاء الله.
طيب.
شكرا لك يا أبا محمد. أم هادي، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضلي
يا شيخ. عفوا، أنا سألت هذا السؤال قبل لكن ما فهمه الشيخ عبد الله العمار، قال غير دقيق يعني، فأنا ممكن أسأله مرة أخرى.
تفضلي. نعم.
أنا حلفت على شخص ما ينزل معايا، وبعد ثواني كده خرج هو هذا الشخص نفسه من الباب، أنا ما أدري أنه بينزل أو لا. في هذه اللحظة استثنيت وقلت إلا إذا صمم ونزل، فهل علي كفارة يمين أم لا؟
انت قلتي مثلا والله فلان ما يخرج معي،
اي ما ينزل معي، فهو ينزل. خرج من الباب ما ادري انه حينزل او لا، فاستثنيت. أيوه. انا في هذه الساعة قلت في الا اذا صمم النزول، هل علي كفارة ام لا؟
تسمعين الجواب ان شاء الله.
شكرا، جزاك الله.
حياك الله. معنا اخونا نزار من العراق، صديق البرنامج. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله وبارك ونور الله هذه الوجوه الطيبة
ووجهك والمسلمين.
استغفر لكم كثيرا يا شيخ مسعود.
الله يحييك يا شيخ نزار.
شيخي لدي ثلاثة أسئلة. السؤال الأول،
نعم،
الآية الكريمة في سورة الأحقاف الآية 31،
نعم،
يقول الله سبحانه وتعالى آمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم،
نعم،
وفي سورة الصف الآية 12 يقول الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة يغفر لكم ذنوبكم، وفي سورة النوح الآية 4 يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى.
نعم
شيخ الفاضل،
نعم،
لماذا دعاء الجن ودعاء سيدنا نوح جاء بمعنى يغفر لكم من ذنوبكم؟
نعم.
ولماذا دعاء هذه الأمة يغفر لكم من ذنوبكم؟
طيب
السؤال الثاني شيخي، في السيارات الحديثة توجد سماعتين بجانب أسفل السيارة بجانب قدم السائق، عن اليمين عن اليسار، فعندما نضع الكاسيت للقرآن الكريم الصوت يخرج من هناك، فهل هناك من محذور شرعي من استماع القرآن ونحن داخل السيارة والأصوات تخرج من تحت أقدامنا أجلكم الله؟
وهذا
الثالث شيخي،
نعم،
مداخلة بسيطة،
نعم،
من أسباب ذل هذه الأمة إننا نقرأ القرآن على الموتى وفي الأعراض، والسلف الصالح كانوا يقرؤون القرآن ويعملون به، ونسينا أيضا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم والذي يشاهد القنوات الفضائية القبيحة المقلفة للأخلاق يرى أن هذه الأمة في خطر عظيم. إن هذه الأمة في خطر عظيم، والله ما أهاننا الصليبيون الأنجاز إلا لأننا يرون قنواتنا الفضائية بهذا الشكل، والعياذ بالله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شكرا يا أخ نزار. سماحة الشيخ، أهلا وسهلا بك مرة أخرى. أسئلة مشاهدين الكرام. شيخ سعد، الأخ أبو عبد الرحمن يقول القضايا في المحاكم كيف يقضى فيها مع أن معظم المتخاصمين يأتون بأدلة، كل واحد يأتي بدليل، وذكر هو دليل محدد، قال المرأة لو اشترطت على زوجها أن لا يتزوج عليها ثم تزوج ثم تخاصما، كيف ماذا يحصل في مثل هذه الحالة؟ هذا يعني سؤال.
القاعدة الشرعية في هذا الباب،
نعم،
أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. المدعي،
نعم،
الذي لو ترك القضية لترك،
نعم،
يطالب بالبينة من شهود ونحوه،
نعم،
فإذا لم يكن معه شهود رجعنا إلى المدعى عليه وقلنا احلف اليمين،
طيب،
وبذلك تنتهي الدعوة.
نعم.
أما القضايا الخلافية التي يحصل فيها خلاف بين الفقهاء،
طيب،
ماذا يعمل القاضي؟
طيب.
هناك قواعد في الشريعة للنظر في الأدلة،
نعم،
وكيفية درء التعارض بينها.
جميل.
فهناك القضايا الفقهية التي فيها خلاف ينظر القاضي في الأدلة،
نعم،
فإن توافقت على مدلول واحد حكم به،
طيب،
وإن حصل تعارض نظر في هذا التعارض بحيث إذا أمكن الجمع بين الأدلة بحمل أحد الدليلين على محل والدليل الآخر على محل،
نعم،
فحينئذ يحملهما،
نعم،
إذا لم يمكن نظر في التاريخ فحكم بالمتأخر وجعله ناسخا للمتقدم،
طيب،
إذا لم يعرف التاريخ،
نعم،
هناك قواعد للترجيح بين،
نعم،
الأدلة،
نعم،
بحسب الإسناد، بحسب المدلول، بحسب المتن،
نعم،
بحسب الأدلة الخارجية،
نعم،
فهناك علم متكامل،
أيوة،
ينظر فيه، يسمى علم أصول الفقه،
نعم،
ينظر فيه في صلاحية الدليل للدلالة،
نعم،
وينظر فيه لكيفية التعامل عند وجود اختلاف بين الفقهاء في المسائل الفقهية، وبالتالي منصب القضاء ما يتأهل له إلا من كان عالما بهذا العلم.
جميل. يعني جزاك الله خير شيخ سعد. يعني نحن العامة، أنا والأخ السائل وأمثالنا، الإشكال هو يجي هنا، الناس يعرفون الآن أن هناك أحيانا أدلة متعارضة، يقول طيب هذا القاضي لما يأخذ بأحد هذين الدليلين ويحكم للآخر كأنه ظلم الآخر. الآن أنت وضحت لنا سماحة الشيخ أن القضية ليست بهذا الشكل، وإنما القضية لها موازين منضبطة واللي يطمئن الجميع، أليس كذلك شيخ سعد؟
إذا شبهتها بالمسطرة.
نعم.
خط مستقيم. نعم. يعرفه فقهاء الشريعة ويتدارسونه فيما بينهم.
جميل.
وبالتالي الأمر يعني أوضح مما يكون عند القضاة.
الحمد لله. سماحة الشيخ، فيها نبغى نرجع للأخوة الذين أرسلونا رسائل بالإس إم إس عشان ما يزعلوا ويقولوا نسيتونا. السؤال الأول هنا يقول السائل أو السائل،
لا تجحد نعمة الله عليك،
أبشر أبشر يا شيخ،
تقول أنكم العوام،
بل أنا كذلك يا شيخ. ابني، تقول السائل أو السائل، ابني عمره 13 سنة لا يصلي، وإذا صلى يصلي من غير وضوء في كل مرة، 13 سنة لابد في كل مرة، تقول لابد من تذكيره بالعذاب والنار. إخوانه كبار يصلون لكن في المنزل، أخته أصغر منه تصلي جيدا، ماذا أفعل معه؟ تبغى نصيحة، 13 سنة عمره.
بالنسبة للصلاة لها جوالب تجعل الناس يأتون إليها.
نعم.
هذه الجوالب على أنواع. الأسباب الدافعة للناس للمحافظة على الصلوات.
نعم.
هناك أسباب أخروية، هناك أسباب دنيوية.
نعم.
هناك من الأسباب الدنيوية أمر الوالد لولده، مروا أبناءكم بالصلاة للسبع. إذا نظر الإنسان في مثل هذه الجوالب يجدها كثيرة.
نعم.
وبالتالي إذا كان الإخوان كلهم في البيت،
نعم،
فليكونوا وحدة واحدة ويؤدوا الصلاة بوحدة واحدة.
جميل.
وبالتالي يتعلم الصغير من
الكبير
ينظر إليه وينظر كيف يصلي.
نعم.
لو قدر أن الإنسان علم أبنائه ذهابا إلى المسجد،
نعم،
حصل بذلك فوائد كثيرة. شاهد الناس هذا يصلي وهذا يصلي،
أخذ
الإنسان الصغير يأخذ من الكبير.
جميل.
يأخذ الأخلاق.
نعم.
يأخذ كيفية الصلاة. نعم. يأخذ حسن التعامل. نعم. يأخذ يتعلم أمورا كثيرة.
نعم.
وبالتالي تحصل هناك مصالح كثيرة. فالمقصود أن الأسباب الدافعة لأداء الصلوات،
نعم،
كثيرة.
نعم.
قضية التخويف بالنار.
نعم.
والترغيب في الجنة،
هل يستعمل هذا مع الصغار؟
نعم، هذا
يستعمل مع
هذا طريقة جيدة.
طيب.
يترتب عليها ثمرات كبيرة، لأن فيها تذكير بأمر الآخرة وجعل الناس ينونها، وهذا أيضا من المقاصد الشرعية.
جميل.
كذلك أيضا فيما يتعلق بالمصالح الدنيوية المترتبة على أداء الصلاة، ترغيبه ما دام أنه لم يبلغ بعد
صغير،
فحينئذ يرغب ببيان الفوائد المترتبة على أداء الصلوات جماعة في المسجد، وتذكر له فوائد الصلاة جماعة.
لا مانع من ذكر الفوائد الدنيوية.
نعم، هذا يكون سببا حاثا للناس من أجل أداء هذه الفرائض والشعائر الدينية. هناك مثل ما ذكرت أسباب جالبة كثيرة ينبغي التذكير بها والتعويد عليها. ومن ثم أيضا لا ينبغي أن يكون الأمر بالصلاة من جهة واحدة من الأم فقط. لا بد أن جميعا، حتى الصغير.
نعم.
يقال لهذا ابن 13 سنة،
نعم،
يا ابني إذا رأيت أخاك فأمره بالصلاة.
نعم.
ورغبه حتى ولو كان أكبر منك.
شيء جميل.
فإذا كان هو الذي يأمر إخوانه سيكون عنده دافع ذاتي.
جميل.
لأن يصلي.
جميل.
كيف يأمر الناس بشيء وهو لا يقوم.
جميل.
به. فالمقصود أنه لا بد من التكاتف والتعاون جميعا أداء هذه الفرائض الشرعية الدينية. كذلك أيضا ينبغي بنا أن نبعد الأبناء عن أولئك المثبطين الذين يثبطون الناس عن أداء الصلوات. إن هناك مشغلات، سواء ألعاب، قنوات، إذاعات إلى آخره، كلها تشغل. هكذا أيضا لابد أن يكون هناك إبعاد للابن عن أولئك الأصحاب الذين يثبطونه عن أداء الصلاة.
نعم.
مع الجماعة.
نعم.
فالمقصود أنه لابد هناك منظومة متكاملة.
أيوة.
إذا فقدت سنة أو سنتان لم يؤثر.
نعم.
أما أن لا يوجد أصلا إلا سنة واحدة. نعم. أمر الوالد
العوامل المفقودة
حينئذ
يكون مفعول ضعيف. جزاك. نعم. الله خير وشكر لك فضيلة الشيخ. أخونا أبو عبد الرحمن، نعم، يقول إذا كان القارئ يقرأ القرآن والله عز وجل يقول فاستمعوا له وأنصتوا، يعني إذا قرأ القرآن، قال هل الكل لابد أن ينصت كل من يستمع، أم أن الذي يحفظ القرآن وأراد أن يردد مع هذا القارئ له أن يفعل ذلك؟
بالترديد مع القارئ هل هو ابتعاد عن الإنصات والاستماع أو لا؟ هذا موطن خلاف من قديم.
نعم.
وجمهور أهل العلم يرون أن هذا ابتعاد عن الإنصات، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ مرة في صلاة الفجر سورة الروم،
اللهم صل عليه،
فلما فرغ من الصلاة فإذا برجل يردد معه الآيات في أثناء الصلاة،
نعم،
فقال من ذا الذي ينازعني القرآن،
ينازعني القرآن،
من ذا الذي ينازعني القرآن، مع أنه يردد نفس
الآيات،
الآيات. طيب. فدل هذا على أن الترديد ليس استماعا.
طيب.
لكن لو كان الإنسان يريد أن يقرأ فيقرأه بنفسه.
طيب.
إذا نظرنا إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الاستماع للقرآن، وجدناه مرة هو يقرأ وأصحابه يستمعون،
نعم،
مرة أحد الأصحاب يقرأ وهو صلى الله عليه وسلم يستمع. الصحابة أثر عنهم طريقة أخرى في قراءة القرآن، وهي القراءة بالنوبة، بحيث يقرأ الأول جزءا ثم يقرأ الثاني جزءا ثم يقرأ الثالث جزءا،
يتناوبون.
فهذه الطرائق الثلاث هي المعهودة في ذلك الزمان.
نعم.
في عهد التابعين وجدت الطريقة الأخرى، وهي أن أحدهم يقرأ والبقية
يستمعون،
أن أحدهم يقرأ والبقية يرددون معه،
خلفه ولا معه
في أثناء قراءته. أيوة. أو بعد قراءته.
طيب.
فالتابعون اختلفوا هل هذه الطريقة مشروعة أو ليس مشروعة. ومن أشهر الأئمة الذين أنكروا هذه الطريقة الإمام مالك رحمه الله، فكان يقول هذه الطريقة ليست معهودة عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن صحابته، ولذلك نرى أنها غير مشروعة. هناك أئمة قالوا هذه معينة على الحفظ وطريقة من طرق التعلم فأجازوها. طيب. مسألة خلافية من ذلك العصر. هل هذا يعد إنصاتا أو لا؟ كما ذكرت لك فيها الخلاف السابق، وبالتالي يعني أنا يعسر علي أن أقول أن ذلك الذي يقرأ ويردد مع قراءة القارئ أنه آثم بمثل هذه القراءة، لأنه يعد لم يستجب لأمر الله في قوله فاستمعوا له وأنصتوا، لأنه هو يتفكر ويكرر فيصعب عليه.
أيوة.
وفي نفس الوقت لا أستحسنه منه لأنه لم يكن معهودا في زمن سلفنا الأول.
جزاك الله خير يا شيخ. الله لك. في سؤال التالي أبو عبد الرحمن يا شيخ، يقول هناك رجل يعمل في حديقة الحيوانات، ومن هذه الحيوانات جزء مفترس، الأسود والنمور وكذا، يقدم لها من ضمن طعامها أرانب ودجاج وحمام، يمكن حية حتى تعطى لها يمكن، فيقول هل هذا سائغ؟
هذا على نوعين. النوع الأول إذا كان هناك تعذيب لهذه الحيوانات،
نعم،
فهذا يمنع منه، لأن الشريعة تنهى عن تعذيب الحيوان،
نعم،
وعن اتخاذ ما فيه روح غرضا،
نعم،
لكن إذا لم يكن هناك تعذيب،
طيب،
منذ أن تدخل على الحيوان المفترس يبادر إليها فيفترسها،
نعم،
فلا يحصل لها تعذيب، ترتاح بالموت مباشرة،
نعم،
فمثل هذا حينئذ لا يلحق به حرج. والظاهر من هذه الحيوانات المفترسة أنها تبادر إلى افتراس الحيوان الذي يلقى إليها،
نعم،
وبالتالي لا بأس من هذا العمل.
جميل. بهذا القيد الذي تفضلتم بذكره، أم علاء، السلام عليكم يا أم علاء. أم آلاء، السلام عليكم يا أم آلاء.
وعليكم السلام ورحمة. عندي أربع أسئلة.
تفضلي، حياك الله.
السؤال الأول، إذا لم أكن صائمة ولم أبالغ في استنشاق في الوضوء، فهل الوضوء صحيح؟
إذا لم تكوني صائمة
ولم أبالغ في الاستنشاق.
طيب.
السؤال الثاني، أنا أشاهد الكرتون الإسلامي مع أطفالي في وقت الفراغ، فهل علي ذنب؟
تشاركين في إيش؟
أشاهد الكرتون الإسلامي مع أطفالي في وقت الفراغ، فهل علي ذنب؟
إيش يعني كرتون إسلامي؟
يعني الكراتين اللي ما فيها موسيقى وما فيها كده.
ايه طيب. والسؤال الثالث،
حرمت. السؤال الثالث، يعني اذا حاول الشخص ان يترك الوساوس في الوضوء والطهارة والصلاة لكنه لم يستطع، هل عليه اسم؟
ان يدفع هذه الوساوس،
يحاول بقدر الامكان ولم يستطع.
ايش يعني ولم يستطع؟ انا ابغى افهم منك بالله، كيف يعني لم يستطع؟ يعني الان انسان يعني جاء وساوسه يتوضا،
مستمرة هذه الوساوس، لا لم يستطع ان يتركها يعني.
لا انا قصدي الان، هل هذا، خلينا نفترض كذا عشان نكون عمليين شويه، ان أيوة. واحد يتوضا وجاه وساوس انه ما لسه ما وضيت يدك، ما غسلت راسك، ما
وهو متابعها يعني.
وهو متابع، لكنه هل تمنعه هذه الوساوس من الاستمرار في الوضوء ولا يرجع من أول؟
لا لا يطوي يعيد مثلا يعيد الوضوء.
يرجع يعيد الوضوء. طيب طيب.
والسؤال الرابع. هل تطهر الثياب التي توجد بها نجاسة إذا غسلها الإنسان بالصابون وبعد ذلك غسلها بالماء مرة واحدة فقط؟
ثياب إيش؟
الثياب التي يوجد بها نجاسة.
اللي فيها نجاسة.
إذا غسلها الإنسان بالصابون مرة واحدة وبعد ذلك غسلها بالماء تطهر فقط؟
طيب تسمع الجواب إن شاء الله.
الله يسلمك.
شكرا. معنا أيضا أم عبد الرحمن. السلام عليكم أم عبد الرحمن.
عليكم السلام يا شيخ، عندي سؤال.
تفضلي.
شيخ أنا أخو زوجي تزوج واحدة متبرجة. حتى زواجهم يا شيخ يعني شفت صور على جوال ام زوجي، كان يعني كلهم لابسين عاري يعني الرجال مع نساء. ويا شيخ أنا يعني هسا أهل زوجي راح يحكوا لي تعرفي عليها، أنا أخاف أتعرف عليها أن يتأثر علي ديني لأني أنا مجرب. تعرفت على واحدة مثل هيك وديني الصراحة تراجع لورا يعني.
طيب
تسمعين؟ فأنا خايف خايف عديني، فعشان هيك بدي أسأل الشيخ يعني أستفسر.
تسمعين الجواب إن شاء الله. أبشري
إن شاء الله.
جزاك الله خير. شيخ سعد أخونا أبو عبد الرحمن في سؤاله الأخير يقول أنه كان مسافر من مدينة إلى مدينة، وصل إلى المدينة التي يقصدها سيقيم يومين تقريبا، وجد الناس يصلون العصر وكان لم يصلي الظهر، أراد أصلا أن يجمعهما، دخل مع الناس في صلاة العصر في الركعة الثالثة، سلم الإمام سلم معه يعني صلى معه ركعتين من العصر فقط واعتبر بنية الظهر كما قال، ثم صلى بعد ذلك العصر، ما حكم فعله؟
نتكلم عن المشروع في من كان كذلك.
طيب.
ماذا يفعل؟
نعم.
إذا دخل الإنسان وهو لم يصلي صلاة الظهر والناس يصلون صلاة العصر،
نعم،
فنقول الأرجح من أقوال أهل العلم أنه يصلي العصر،
العصر
بنية العصر.
طيب.
ثم إذا فرغ صلى صلاة الظهر.
طيب.
من أجل أن يتابع الإمام في نوع الصلاة التي سيصليها.
نعم.
ويسقط الترتيب في هذه الحال من أجل عذر إدراك الجماعة.
نعم.
فإن الشريعة تتطلع إلى إدراك الجماعة، ولو كان في ذلك تفويت لبعض الواجبات كما مثلا في صلاة الخوف أو في غيره.
طيب.
إذن هذا هو المشروع،
هذا
في حقه
مشروع.
إذا دخل معهم في الركعة الثالثة لزمه أن يتابع الإمام في إتمام الصلاة.
نعم. يعني يكمل بعد ما
لا بد يصلي أربعا.
يصلي أربعا،
لأنه قد ورد في الحديث أن النبي صلى الله عن ابن عمر قال من السنة،
نعم،
إذا صلى المسافر خلف المقيم أن يتم الصلاة، وإذا قال الصحابي من السنة فهذا يضاف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي يجب عليك إعادة هذه الصلاة التي صليتها واكتفيت فيها بركعتين، وعليك أن تؤديها مرة أخرى. لماذا؟ لأنك قد أمرك الشارع بإتمام الصلاة فلم تتم. المسافر صحيح يقصر الصلاة، لكن يستثنى منه أنه إذا صلى خلف من يتم الصلاة وجب عليه إكمالها. والحديث الذي ذكره فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا حديث عام، لماذا يحصره في المقيم؟ ففهم أخي العزيز أن الحديث خاص بالمقيم وأن المسافر لا يشمله، هذا فهم مغاير لمنطوق الحديث الذي هو لفظ عام يشمل المقيم ويشمل المسافر.
جزاك الله خير. إذن على أخينا أبي عبد الرحمن أن يعيد صلاة العصر هذه يا أبا عبد الرحمن كما سمعت الشيخ. أبو محمد فضيل الشيخ يقول أن والدته منذ فترة أصابها مرض نفسي أو مس أو ما إلى ذلك، وأنها على إثر ذلك أصبحت ما تهتم بالصلاة ولا تعي بنفسها كثير، بل قال حتى لا تأكل أحيانا. هو يسأل عن موضوع الصلاة، نحن نقول أولا عافاها الله وشفاها وجميع مرضى المسلمين، ثم ماذا نقول له في هذه الحالة شيخ؟
نقول من قل ضعف عقله،
نعم،
فبالتالي لا تلزمه بأداء الصلاة، فإن الصلاة لا تجب عليها.
طيب.
فلا تكلفوها أمرا يخالف طبيعتها وطريقتها. الشيء الثاني أنه يكتب لها أجر الصلاة كاملا.
الله أكبر.
فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا مرض العبد أو سافر كتب له ما كان يؤديه صحيحا مقيما، وبالتالي فإن الأجر قد سجل لها تاما.
الله يعني لا يخاف اللي عنده مريض من هذا النوع، لا يخاف فوات الأجر.
نعم، لكن هم الذين يحتاجون للأجر في رعايتها،
في رعايتها،
فعليهم أن يحتسبوا الأجر في الاهتمام بها ورعايتها والقيام بشؤونها والتلطف بها والتكلم معها بالكلام الحسن ومراعاة أحوالها، فإنهم هم في حاجة إلى الأجر أعظم من حاجة هذه الأم.
جزاك الله خير وأثابك وشفاه الله شيخنا. من الأسئلة الواردة عبر الرسائل، الظاهر هذه سائلة تسأل فضيلة الشيخ، تقول ما حكم استخدام اللولب؟
استخدام اللولب على نوعين، هناك لولب دائم ويبقى بقاء دائما، فهذا لا يجوز إلا لمن كانت تتضرر بالحمل.
طيب.
لأن نعم. طيب. لأن الشريعة من مقاصدها وجود النسل في الأمة.
نعم.
ولأن المرأة قد ترغب في هذا في وقت ثم بعد ذلك تندم على اتخاذه.
طيب.
والشيء الثالث أنه مثل هذا يسبب الاضطراب بالنسبة لدورات النساء.
نعم.
أما إذا كان هذا اللولب يمكن إزالته أو يزول بنفسه بعد مدة،
نعم،
هناك شيء يتساقط بعد مدة، فمثل هذا جائز ولا حرج فيه.
الحمد لله. في الوقت القصير جدا الباقي يا شيخ، أم هادي تقول حلفت على شخص ألا يخرج ولا يذهب معها في مشوار ما، ثم إنها رأته خرج أو يخرج من باب آخر، قال فاستدركت قلت إلا إن صمم ونزل، فماذا نقول لها في هذه
الحالة؟ الاستثناء هذا لا قيمة له.
لا قيمة له.
لماذا؟ لأنه لم يتصل باليمين.
ما اتصل باليمين.
لكن هو هي حلفت إذا خرج معها.
نعم.
التوافق ليس خروجا معها.
طيب.
بالتالي ليس عليها كفارة.
إذن أصلا ما عليها كفارة.
إيه. لكن الاستثناء هذا ما له قيمة.
ما له قيمة.
أما الحنث هي لم تحنث في يمينها.
تمام.
لكونه لم يخرج معها.
جميل.
لأن الخروج الإنسان مع آخر أن يخرج سويا برغبة كل منهما في الآخر.
نعم.
أما التوافق بدون رغبة فلا يقال عنه بأنه خرج معه.
إذن هي أصلا ليست حانثة، لكن تعلمنا الحكم الآخر المهم، أن هذا الاستثناء ما لم يتصل باليمين ما نقيم.
لا بد يتصل باليمين.
جزاك الله خير. أخونا نزار مسائل علمية، الآيات، يسأل عن الآيات، يغفر لكم من ذنوبكم ويغفر لكم ذنوبكم.
هنا قولان لأهل العلم.
نعم.
القول الأول أن من تكون بيانية تشمل جميع الذنوب، وبالتالي معناهما واحد.
نعم.
القول الثاني يقول هناك أعمال تكفر جميع الذنوب، فيقال فيها يغفر ذنوبكم، مثل الإيمان.
نعم.
وهناك أعمال لا تكفر جميع الذنوب، وإنما تكفر بعض الذنوب مثل الاستغفار.
نعم.
فبالتالي استعمل في الأول ذنوبكم بدون من، والثاني وهذا القول الآخر في المسألة.
جزاك الله خير، واضح جدا. يقول فضيلة الشيخ أن هناك بعض السيارات سماعاتها تحتانية قريبة من أرجل السائق والجالسين في السيارة، فتشغل فيها قرآن كريم وتسمع، ما فيه إهانة للقرآن في هذه الحالة؟
هذه المسألة من المسائل النازلة الحادثة في عصرنا.
نعم.
وقد اختلفت أنظار فقهاء المعاصرين، فمنهم من يعتبره إهانة فيمنعه، ومنهم من يجيزه، والذي نراه أنه ليس فيه إهانة لأنه لا يضع الآيات القرآنية، وإنما الصوت هو الذي ينتقل، والصوت كما ينتقل بالأسلاك ينتقل في الهواء ويكون في الأعلى وفيه، ولذلك أجاز الله جل وعلا ذكره وحالة كون الإنسان قائما أو جالسا أو نائما مضطجعا، فحينئذ الأظهر جوازه.
الحمد لله. أم علاء فضيل الشيخ تقول إذا لم تكن صائمة ومع ذلك لم تبالغ في الاستنشاق، هل هي يعني مقصرة؟
الاستنشاق واجب لحديث من توضأ فليستنشق، لكن المبالغة ليست بواجبة.
نعم. ليست
المبالغة ليست بواجبة. نعم.
جميل.
وإنما مستحبة.
تجلس أم آلاء أحيانا مع من حولها من اللي يشاهدون أفلام الكرتون الإسلامي كما سمته.
أولا لا ينبغي أن يوصف هذا الكرتون بأنه إسلامي.
نعم.
لئلا يظن أنه قربة وعبادة.
نعم.
وإنما يقال كرتون مباح أو نحو ذلك. جميل. فإذا كان هذا مباحا فلا حرج عليها في مشاهدته، وإن كان ممنوعا منه أو فيه مخالفات شرعية فلا يحل النظر إليه.
في الدقيقة الباقية تقول إذا حاول الإنسان أن يدفع الوساوس ولكنها تعاوده، هي ذكرتها رياض في الوضوء في الصلاة، ماذا نقول له؟
إذا استجاب الإنسان للوسوسة فهو آثم.
آثم.
نعم.
طيب.
آثم. إذا جاءت الوساوس فأعاد الوضوء عليه إثم.
عليه إثم.
نعم.
ليس احتياطا كما يظن البعض.
عليه إثم.
طيب.
لأنه استجاب لوسوسة الشيطان.
نعم.
والله عز وجل يقول ولا تتبعوا خطوات الشيطان. وهذا اتبع خطوات الشيطان. الله أمره بإكمال الوضوء وإكماله وإتمامه عدم الالتفات إلى الوسوسة.
نعم.
فعندما يلتفت إلى الوسوسة يكون قد استجاب لعدوه وترك أمر ربه فيكون آثما عليه التوبة إلى الله من هذا.
الثوب إذا كان فيه نجاسة وغسلت بصابون وماء كما قالت انتهت النجاسة ولا باقي فيه شيء؟
إذا غسل الثوب غسلة واحدة تزيل النجاسة كفت ولا يطالب بغسله مرة أخرى على الصحيح من أقوال أهل العلم.
جزاك الله خير أم عبد الرحمن. إن شاء الله نجيب على سؤالك غدا بإذن الله تعالى مساء. سمحت الشيخ جزاك الله خير. شكرا الله.
الله يحييك ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة وأن يوفق أخواننا الذين تعاونوا معنا في الاستديو جميعا فإنهم قد أدوا جهودا كثيرة يمكن تغفل عن المشاهدين.
الله يحفظك مشاهدي الكرام. نشكر باسمكم معالي الشيخ سعد نشكركم أنتم. نفعنا الله بما قال وسمعنا. إلى أن نلتقي في الحلقة القادمة من برنامجكم فتوى من قناتكم الفضائية دليل. نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائع. السلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بإجابة علمية الفحوى منها هنا تأتيكم الفتوى بدليلها تجتاز عابرة خط الفضاء حديثها يروى
في ساعة تأتي مباشرة لحظاتها تهديكم الصفوة
لغة تحدث أن غايتنا
لغة تحدث أن غايتنا
إمدادكم بالعلم من فتوى
إمدادكم بالعلم من فتوى